الحمد لله يده بالخير سحاء، ينفق كيف يشاء، لا تنضب خزائنه ولا يزول ملكه. الحمد لله أولا وآخرا ودائما وتكرارا. اللهم لك الحمد على نعمك التي لا يحصيها إلا أنت. أوليتني نعما أبوء بشكرها، وكفيتني كل الأمور بأسرها، فلأشكرنك ما بقيت وإن أمت، فلتشكرنك أعظمي في قبرها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، خير من صلى وصام وحج البيت الحرام، وخير من قال صلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام، فعليه وعلى آله الصلاة والسلام. يا ليتني كنت فردا من صحابته، أو خادما عنده من أصغر الخدم، تجود بالدمع عيني حين أذكره، وأما الفؤاد فللحوض العظيم ضمي. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يكفيه شرفا عليه الصلاة والسلام أن الله يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما حن مشتاق إلى لقياك، وعليك ملء الأرض من صلواتنا، وقلوبنا ذابت على ذكراك. اللهم صل وسلم عليه كلما هطل الغمام وكلما سجع الحمام، وصل وسلم عليه كلما خطت الأقلام وكلما طاف طائف بالبيت الحرام. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذه البلدة المباركة، في أرض الفرقان وعلى أرض الفرقان. حياكم الله في بدر المباركة التي نزلت فيها الملائكة تقاتل مع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. والله إن لبدر ولأهل بدر في قلبي محبة لا يعلم بها إلا الله، أقسم بالله جل وعلا. فأسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في خيام الجنان. قولوا آمين.
إخوانا على سرر متقابلين، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم، سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقبى الدار.
أما محاضرتنا أيها الأحبة الكرام فهي جزء من آية في قوله جل وعلا: إذا أردت أن تصل لقلوب الناس بعد التوفيق من الله والإخلاص، فعظ الناس وذكرهم بالقرآن، وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. هذا القرآن هو المنفذ لقلوب الناس بإذن الله جل وعلا. سمعوه الجن فقالوا:
إنا سمعنا قرآنا عجبا.
والله يقول لمحمد عليه الصلاة والسلام:
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان.
أي والله ما كان يدري لا الكتاب ولا الإيمان،
ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم.
اللهم اجعلنا ممن يستنير بأنوار القرآن يا رب العالمين. هذه، واخترنا اليوم قصة من قصص القرآن المبارك، وهذه القصص لها عبرة وفيها مواعظ كثيرة. فالله يقول لنبيه: فاقصص القصص. فأمر الله نبيه أن يقص تلك القصص التي ثبتت عن الله وجاءت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه القصة هي قصة أهل الكهف. وفي كل أسبوع من السنة والمندوب إليه أنك في كل أسبوع تقرأ سورة الكهف كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. تجد في هذه السورة
فيها من المواعظ والذكرى ما لا يعلم به إلا الله جل وعلا. ولهذه القصة لها سبب نزول. السبب الأول أو سبب النزول أن كفار قريش ذهبوا إلى اليهود، إلى علماء اليهود وأحبار اليهود، ذهبوا إليهم في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر النبي إليها إلى مدينته عليه الصلاة والسلام، فقالوا لليهود: اعطونا من علمكم ما نسأل به محمد حتى نعلم عليه الصلاة والسلام أهو نبي أم غير نبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا لهم أحبار اليهود: سلوه عن ثلاثة، فإن أجابكم فهو نبي عليه الصلاة والسلام فاتبعوه، وإن لم يجبكم فهو متقول. السؤال الأول: سلوه عن فتية خرجوا في أول الدهر. فتية خرجوا في أول الدهر كان من أمرهم عجبا، كان من أمرهم عجبا. هذا السؤال الأول. قالوا: والسؤال الثاني، سلوه عن رجل طاف الأرض وملك الأرض، يقصدون ذي القرنين، قل سنتلو عليك منه ذكرى. وتلا الله علينا في القرآن منه ذكرى في سورة الكهف. أيضا: وسلوه عن الروح. ثم انطلقوا وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش، وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام: إن كنت نبيا حقا فأجبنا عن هذه الأسئلة عليه الصلاة والسلام. قال: سلوا ما بدا لكم. قالوا: نسألك عن فتية خرجوا في أول الدهر أو في غابر الزمان كان من أمرهم عجبا. قال: هذا السؤال الأول. الثاني: قالوا: نسألك عن رجل طاف الأرض مشارقها ومغاربها وملك الدنيا، فأخبرنا من هو هذا الملك. قالوا الثالث، السؤال الثالث، قالوا: لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم: نسألك عن الروح فأخبرنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تعالوا غدا وسأخبركم بإذن الله. وقال: تعالوا غدا وسأخبركم، ولم يقل إن شاء الله أو بإذن الله، نسي عليه الصلاة والسلام، ثقة بربي أنه سيوحى إليه عليه الصلاة والسلام. فانتظروا، جاء اليوم الثاني واليوم الثالث، ومرت 15 يوم على النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه. فاهتم النبي صلى الله عليه وسلم وحزن أشد الحزن. وكان كفار قريش كل يوم أو بعض الأيام يمرون عليه وكانوا يقولون: يا محمد، ألم تقل لنا أنك ستخبرنا بالغد؟ أين الخبر الذي قلت عنه؟ فيهتم ويزداد حزنا عليه الصلاة والسلام. وكانوا يأتونه أحيانا ويقولون له: لعل صاحبك قلاك، يمكن الشيطان اللي كان يجيب لك بشيء من هذا قلاك، وربما يقصدون جبريل عليه الصلاة والسلام. فحزن النبي واهتم وانقطع الوحي عنه 15 يوم عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يوحى إليه. ليش؟ لأنه نسي أن يقول: إن شاء الله، تعالوا غدا أخبركم إن شاء الله. وسيأتينا التعليق فيما بعد بإذن الله جل وعلا. بعد 15 يوم أيها الأحبة في الله، نزل جبريل على محمد عليه الصلاة والسلام بهذه السورة المباركة التي ذكر فيها أولئك الفتية وأولئك أصحابه وأذلك الرجل الذي طاف الأرض وهو ذي القرنين. يقولون: ملك الأرض أربعة، مسلمان وكافران، أما الكافران فبخت نصر هو الذي ملك الأرض، كان ملكه في معظم الأرض، والثاني من الكفار النمرود الذي كان يحاج إبراهيم، وأما المسلمان فملك الأرض ذي القرنين وكان ملكا حاكما عدلا، وملك الأرض سليمان بن داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وخاصة حديثنا اليوم أيها الأحبة عن قوله جل وعلا: إنهم فتية،
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
أيها الأحبة، عندما نعلم معنى القصص في القرآن ونفهم القصص يكون علينا سهل يا إخوان أن نتأثر بالقرآن وأن نبكي مع القرآن ونخشع للقرآن بحول الله جل وعلا. واسمعوا هذه القصة التي ذكرها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. أما فضل سورة الكهف، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور ما بين الجمعتين. وفي حديث آخر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سطع له نور من تحت قدميه إلى عنان السماء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأيضا من فضائل هذه السورة المباركة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ العشر الآيات الأولى من سورة الكهف قال عصم من الدجال، أو عصمه الله من الدجال، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية من حفظ العشر الآيات الأخيرة من سورة الكهف عصم أيضا من الدجال، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القصة قصة أصحاب الكهف، إنهم فتية آمنوا بربهم. اسمعوا ماذا يقول الله عنهم في سورة الكهف. قال يقول مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا.
أتظن يا محمد أن هؤلاء أصحاب الكهف أنهم عجبا؟ ليس عجبا علينا ولا على سلطاننا ولا على قوتنا. هناك من مخلوقاتنا ما هو أعجب منهم. مثل ماذا؟ خلق السماوات وخلق الأرض والليل والنهار، فهم ليسوا بعجب علينا. يقول الله جل وعلا
إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
الله يخبر عن هؤلاء الذين آمنوا الفتية أنهم عندما ضيق عليهم، الآن كلام إجمالا سيأتي التفصيل، عندما ضيق عليهم وخرجوا إلى الكهف أنهم لجأوا لله جل وعلا
فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
وهم عندما دعوا إلى الكهف دعوا الله جل وعلا. وهنا يجب على المسلم دائما أن يلجأ لله جل وعلا.
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
يقولون يا رب أنزل علينا من رحماتك ما تعصمنا به عن قومنا الذين يريدون أن يقتلوننا يا رب، وتحجبنا عنهم يا رب، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، أي اجعل مآنا إلى ما هو خير وإلى ما هو رشد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبة أمره أو اجعل عاقبته رشدا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرني من خزي الدنيا والآخرة، أو كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال
فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا.
الله عز وجل يقول عندما دخلوا الكهف فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم الله عز وجل يقول ضربنا، ليش؟ حتى ما يسمعون أي صوت، لأن النائم ربما يسمع أي صوت، لكن الله ضرب هنا فلا يسمعون ولا ينفذ إلى أسماعهم أي صوت، كما قال جل وعلا قال
ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا.
ثم جاء التفصيل، قال جل وعلا لمحمد عليه الصلاة والسلام
نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية.
شباب،
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
هؤلاء الفتية أيها الأحبة كانوا أبناء أمراء وكانوا أبناء ملوك، فهم من علية القوم كما قال ابن كثير وكما قال المفسرون، فكانوا من علية القوم آمنوا بربهم. الله يشهد لهم بأنهم آمنوا بربهم لأنهم عاشوا في زمن ملك كان يكفر بالله وكان يقرب للطواغيت والأصنام من دون الله جل وعلا، وهم كانوا قد آمنوا بالله جل وعلا كما قال جل وعلا
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
آمنوا بربهم، وقال جل وعلا وزدناهم هدى.
وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا،
وانتبه للقرآن،
إذ قاموا فقالوا ربنا آتنا، إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا.
فهؤلاء الفتية كانوا على الإيمان، وكان لا يعلم أحد بإيمانهم. والذي أعجب من ذلك أنهم خرجوا هؤلاء الفتية في يوم عيد لهم للبلدة وللملك، فخرجوا يحضرون هذا العيد مداراة لأقوامهم. ماذا يدور في هذا العيد؟ يدور في هذا العيد أنهم يقربون لتلك الطواغيت وتلك الأصنام ويذبحون لها من دون الله جل وعلا. فاجتمع هؤلاء الفتية معهم، وكانوا كارهون لما يصنع قومهم من الكفر والشرك بالله جل وعلا. والذي أعجب من ذلك، ترى هؤلاء الفتية لا أحد منهم يعلم بإيمان الثاني، ما أحد إلى الآن لا يعلم أحد منهم بإيمان الآخر. فاجتمعوا في ذلك العيد ونروا، وكانوا ينظرون للكفر والشرك من دون الله، وكان ذلك الملك هو الذي يحضهم، يحض الناس على الكفر بالله جل وعلا. ثم عندما نزلوا ورأوا ذلك المنظر من الكفر والشرك، انسحب أول واحد من العيد وخرج، ثم خرج خارج البلدة ونزل تحت شجرة وجلس. ثم جاء الثاني ففعل في مثل ما فعل ذلك الآخر وهو لا يعلم بإيمان الذي سبقه. ثم جاء الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، إن كانوا سبعة قل لا يعلم بعدتهم إلا قليل. فاجتمعوا هؤلاء الفتية تحت الشجرة ولا أحد منهم يعلم بأن هذا يؤمن بالله جل وعلا وأنه يكره هذا الشرك بالله جل وعلا. فقال أسنهم، يعني أكبرهم سنا، قال أيها الشباب ما اجتمعنا تحت هذه الشجرة إلا جمع الله قلوبنا على أمر، فكل منكم يبين ما عنده. فقال أحدهم أو الأول أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله، وإنني أشرك بما يصنع هؤلاء وأكفر بما يصنع هؤلاء من التقرب لله جل وعلا من التقرب من دون الله جل وعلا والطواغيت، فنحن نكفر بالله فنكفر بما يقدم من دون الله جل وعلا للطاغوت. قال الآخر والله إني أؤمن بالله وبرسوله وأكره ما يصنع هؤلاء القوم. ثم كلهم اجتمعوا على قول واحد أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأنهم يؤمنون بالله جل وعلا. فعندما كلهم علموا أنهم قد آمنوا بالله جل وعلا، قال ابن كثير فاتخذوا لهم معبدا يأتونهم من فترة إلى أخرى فيعبدون الله جل وعلا ولا يعلم بإيمانهم أحد. طبعا الملك عنده استخبارات من الدرجة الأولى، فكانت الاستخبارات تبحث هنا وهناك من يخالف دين الملك يأتون به. فوصل الخبر للملك بأن هؤلاء الفتية بأنهم يعبدون الله جل وعلا ويكفرون بدينك وما أنت عليه. فدعاهم الملك وجاء بهم أمامه ثم قال لهم ماذا أي رب لكم؟ فقالوا هذه المقولة إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. يقولون أن هذه المقولة قالوها أمام الملك، فقالوا له ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. فالملك قال لهم ارجعوا عن هذا الدين، ولأنكم فتية وشباب وصغار اذهبوا وراجعوا أنفسكم ولي معكم موعد في يوم كذا. فأطلق سراحهم. فعندما خرجوا من عند الملك كما قال جل وعلا أنهم قالوا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف. اجتمعوا وقالوا مدام نحن كارهون لهذا الدين دينهم فلنخرج من هذه البلدة. أين نذهب؟ يذهبون إلى الكهف. أي كهف الله أعلم بمكانه وأينهم. المهم أنهم اجتمعوا أنهم يخرجون من هذه البلدة فخرجوا بإذن الله جل وعلا. قال جل وعلا فقال وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. اخرجوا وسينشر الله لكم وعليكم من رحمته ويسير لكم مرفقا أي سيرفق بكم الله سبحانه وتعالى. ثم وصلوا إلى الكهف والله عز وجل ضرب على آذانهم. قبل أن يصلون للكهف وهم في طريقهم لحقهم كلب، وهذا الكلب كانوا يرمونه وهو يتبعهم ويرجمونه وهو يتبعهم، فتركوه خشية أنه يصدر صوتا فيعلمون الناس بمكانهم. ثم أنهم توجهوا إلى ذلك الكهف وكما قال جل وعلا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. الله عز وجل الآن يذكر كيف أنه كان لطيفا بهؤلاء الفتية. قال جل وعلا وهم نائمون لا يعلمون بشيء، قال وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من. يقول الله جل وعلا من لطفه بهم أنه الشمس عندما تشرق في الصباح أنه لا يأتيهم حرها ويؤذيهم، إنما كان يأتيهم الشيء البسيط، ومع الغروب كذلك. قال وهم في فجوة منه أي أنهم في متسع في ذلك الغار وفي ذلك الكهف. قال جل وعلا ذلك من آيات الله من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام وتحسبهم أيقاظا وتحسبهم أيقاظا وهم رقودا ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. الله يقول لمحمد عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم تحسبهم أنهم أيقاظ وهم في الأصل نيام. لماذا؟ لأن الله جل وعلا عندما ناموا وضرب على آذانهم جعل أعينهم مفتحة، أي الذي ينظر إليهم لا يرى أنهم قد أغمضوا جفونهم أنهم نائمون. لماذا؟ أولا لأن العين إذا جلست مغمضة الجفن وأخذت على ذلك فترة فإنها تبلى وتتلف العين، لكن الله من لطفه بأهل الكهف جعل أعينهم مفتحة شيء بسيط حتى يدخلها الهواء حتى لا تبلى تلك الأعين، وهذا من لطف الله جل وعلا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. يقول ابن عباس رضي الله عنهما لولا أن الله كان يقلبهم يقول لأكلتهم الأرض، أو كما قال رضي الله عنه والله قال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيدة أي بفناء أي خارج الغار، كان من بركتهم جعل الله البركة حتى على ذلك الكلب الذي اتبعهم أنه نام معهم تلك السنين التي لا يعلم بها إلا الله جل وعلا. وكلبهم باسط يديه بالوسيط ذراعيه بالوسيط أي أنه خارج الغار. لماذا؟ لأن البيت الذي فيه كلب وصورة لا تدخله الملائكة، وأيضا ليكون حارسا لهم بإذن الله جل وعلا. قال الله لنبيه لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. يقول لو رأيت ذلك المنظر يا محمد لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. ناموا تلك النوم الطويلة التي لا يعلم بها إلا الله جل وعلا، وذكرها الله في آخر القصة تلك السنين. الله يقول أنه الآن بعث أهل الكهف فاستيقظوا من منامهم بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قال الله جل وعلا أنهم تساءلوا فيما بينهم كم لبثتم، فقالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. ليش؟ لأنهم عندما دخلوا دخلوا في النهار في الصباح بعد الفجر، فدخلوا في أول النهار، فما استيقظوا إلا عندما بعثهم الله إلا قبل الغروب، فقالوا والله لبثنا يوم كامل أو بعض اليوم. فهم قالوا فيما بينهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. عندما استيقظوا سبحان الله كانوا في جوع لا يعلم به إلا الله جل وعلا. إيش الحل؟ قالوا هذه النقود واحد يتخفى ويذهب يأتي لنا بطعام. واسمعوا العجب الآن في القصة. فعندما أخذ المال وأخذ تلك النقود قال جل وعلا فلينظر أيها أزكى طعاما، يعني فليأتنا بأطيب الطعام. أزكى أطيب الطعام. قالوا كيف أطيب الطعام؟ قالوا يأتي يشتري من عند رجل يغلب على ظنه أن هذا الرجل يخاف الله جل وعلا وأنه يتحرى في تجارته الحلال. قيل هذا أزكى طعام، وقيل أطيبه وأنفسه. قال فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. ليش؟ إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، اسمع، ولن تفلحوا إذا أبدا. قال اذهب وأتينا بطعام وأزكى الطعام، ولكن تخف لا يشعر بك أحد، لأنهم لو علموا بنا وبمكاننا فإنهم سيرجموننا حتى نموت أو يعيدون في ملتهم. ثم قالوا كما قال جل وعلا، قالوا على لسانه، قالوا ولن تفلحوا أبدا. يا إخوان صاحب الشرك لن يفلح أبدا، الذي يقرب لغير الله جل وعلا لن يفلح أبدا. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد وضع تميمة على يده، قال ما هذه؟ قال تميمة. قال انزعها لا أتم الله لك. وبعض الناس يعلق السورة في يده هنا يقول هذه تخفف الوزن وهذه تحمي من العين وهذه تحمي، وهذا كله من الشرك، ما يجوز. لا تتعلق إلا بالله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل آخر ما هذه؟ قال تميمة. قال انزعها لا أتم الله لك. وقال للآخر إن مت ما أفلحت أبدا. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم أنهم كانوا لهم صنم ووضعوه على طريق، فكان لا يمر أحد بذلك الصنم إلا يقرب قربان أو أنهم يردوه أو يؤذوه أو يقتلوه. لكن انظروا، في هناك فرق بين صاحب التوحيد والعقيدة الصحيحة وبين اللي يمشي حالك. فكلما مر أحد يقولون له لا تجوز هذا الطريق وتتعداه إلا أن تقرب لهذا الصنم، فيقول لهم صاحب الإيمان الضعيف ماذا أقرب؟ فيقولون له قرب ولو ذباب، فيقرب الذباب فيدخل النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن انظر إلى صاحب العقيدة والتوحيد، مر بهم رجل فقالوا قرب لهذا الصنم، إيش قال؟ هذا قال وش أقرب، ماذا أقرب؟ أما هذا قال ما كنت لأقرب لغير الله، مستحيل أنا أقرب لغير الله جل وعلا. وبعض الناس ربما يبتلى بسحر بمس بعين يقول لك دور لك أي ساحر وأقرب ساحر. إيش اختار الشيخ الفلاني؟ أفتى أنه جائز. خلك من المطاوع هذا المتشددين، أقسم بالذي جمعني بكم في هذا المخيم إني أعرف بعض الإخوان يكلمني بنفسه ممن مر علينا من المرضى، يقول بعد الفتوى التي صدرت قبل فترة من أحد المشايخ غفر الله له، وهو قول مرجوح بأنه يجوز الذهاب للسحرة، يقول انطلقت من هذه البلاد أسأل الله أن يحميها من كل شر وجميع بلاد المسلمين إلى بعض الدول التي يكثر فيهم السحر وهو مسحور الأخ، فذهبت إليهم أولئك السحرة فدفعت إليهم المال تقريبا إلى ما يقارب 30,000 ريال سعودي على أن يعالجني وعلى أن يعطيني الدواء. ووالله يا شيخ مكثت هناك عنده أكثر من 10 أيام ووالله ما نفعني بشيء، ووالله ما ازددت إلا مرضا وبعدا. ليش؟
توكل على الله جل وعلا.
إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. فخرج الرجل، خرج الرجل متخفيا، لكنه هو ما علم أنه الآن له 300 سنة نايمين يا إخوان، 309 قرون و9 سنوات ناموا هذه النومة الطويلة بإذن الله. فخرج الرجل يريد أن يأتي لهم بالطعام، يقول كما يقول ابن كثير عليه رحمة الله وهو يسير في الطريق، يقول فخرجت فإذا بالأرض غير الأرض، وإذا بالناس غير الناس، وإذا بكل شيء متغير 300 سنة. قال وهو يسير في طريق يقول، هو يقول لنفسه إما أنني مجنون والله لست بمجنون، أو أن بي مس والله ليس بي مس، أم أنني في حلم. 3 أمور وهو يسير يتغير كل شيء، لأنه في ظنه أنه نام أمس واستيقظ بعد ساعات، إما بي مس أو جنون أو أنني أحلم، ووالله ليس في مس ولا جنون ولست بحلم. انطلق الرجل، كل شيء متغير، من المباني من الناس لا يعرف أحد. فذهب إلى ذلك المكان الذي يريد منه طعام، أول ما دخل عند راعي المحل قال عطني وعطني وعطني، ثم مد لهم بالنقود أخذها الرجل. فعندما أخذ تلك النقود نظر إليه فقال له هذه النقود من أين؟ قال هذه النقود معي. قال له طب أنت من أي بلدة؟ قال والله أنا من هذه البلدة. فقال له أنت مجنون؟ قال هذه النقود لها 300 سنة. فذهب البائع إلى جاره صاحب المحل الثاني والثالث والرابع، فاجتمع الناس عليهم ينظرون إلى هذه النقود فإذا بها لها 300 سنة. قالوا له في عهد من أنت كنت؟ قال أنا كنت في عهد الملك فلان. قال له أنت مجنون أنت؟ هذا الملك مات ومات غيره ثم جاء ملوك كثر، نحن الآن نعيش في زمن ملك فلان وهو مسلم وهو على الإيمان والتوحيد. فكاد الرجل أن يجن وكادهم أن يجنون. ماذا صنعوا؟ أخذوا هذا الشاب ثم انطلقوا به إلى الملك. فعندما ذهبوا به إلى الملك وقص عليهم القصص والقصة كلها، وأنهم كانوا في زمن ذلك الملك الظالم الذي كان يشرك بالله جل وعلا، قال فقام الملك معه ومعه أولئك الناس، قال وين أصحابك؟ قال هم في الغار. فمضوا مع ذلك الشاب ووصلوا معه إلى ذلك الغار، فقال لهم ابقوا قليلا حتى أدخل على أصحابي حتى لا يفشعوا بكم أو منكم. فدخل على أصحابه وأخبرهم الخبر أن الآن نمنا 300 سنة تقريبا، وأن الآن نعيش في زمن فلان الملك فلان وهو مسلم وهو على التوحيد. فدخلوا فسلم على أولئك الفتية ذلك الملك، فطلب معهم أن يذهبوا معه حتى يكرمهم، فقالوا لا نبقى هنا ولكن لنا لقاء إن شاء الله لقاء آخر. رجع الملك، جاء اليوم الثاني على أصحاب الكهف، وإذا بهم كلهم قد أخذ الله أرواحهم وماتوا. قال جل وعلا وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا. الله يقول نحن الآن بعثناهم مرة ثانية بعد ما أمتناهم 300 سنة. ليش؟ ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم. الله يذكر أنه بعث أهل الكهف مرة ثانية لأن في أناس في عهد هذا الملك كانوا يشكون في البعث، كما ذكر ذلك القرطبي وابن كثير أن كان هناك أناس يشكون في البعث بالكلية، وقالوا أن هناك كان أناس يشكون أن الله لا يبعث الأرواح، لا يبعث الأجساد، إنما يبعث الأرواح. فالله عز وجل بعث أهل الكهف مرة أخرى حتى ليعلمهم سبحانه وتعالى أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الله عز وجل يبعث الأرواح والأجساد. فآمنوا جميعا عندما رأوا أهل الكهف. الآن مات أهل الكهف، قال جل وعلا: إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا. ماتوا فبدأ الآن يتنازعون، اجتمعوا على قولين في الغالب. طائفة قيل أنهم من الكفار، قالوا نتخذ عليهم مسجدا، نجعلهم في مكان في مسجد حتى الناس يزوروهم ويروا هؤلاء الصالحين وهؤلاء الكفار. وفريق آخر أهل الإيمان قالوا لا، نطبق عليهم الصخرة على هذا الغار حتى يبعثهم الله جل وعلا. قيل، وهذا القول ذكره القرطبي، قال أن الملك عليه رحمة الله عزم على أن يأخذ أجسادهم ويضعها في توابيت من ذهب، فنام تلك الليلة وعزم على فعل ذلك. قال فرأى في المنام رؤيا أن أحدهم من أهل الكهف الذي جاءه في مكانه قال له: نحن خلقنا من تراب فابقنا في تراب ولا تجعلنا في توابيت من ذهب والله أعلم. ثم عزم الملك على أن تطبق عليهم الصخرة ويبقون كما هم حتى يبعثهم الله جل وعلا. قال جل وعلا: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. ثم الله يوجه نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. لا تمار في أهل الكهف ولا تجادل يا محمد إلا بما أوحينا إليك. ترى بعض الناس زاد في بعض هذا، ذكروا أهل التفسير، قال أن أهل الكهف تغيرت أشكالهم، فأظفارهم أصبحت طويلة وشعورهم أصبحت طويلة وهيئاتهم اختلفت. هذا الكلام غير صحيح، لأنه لو كان صحيحا كانوا هم أنكروا على أنفسهم فيما بينهم. أنت الآن لما تجي عند المراية وتطالع ليش ترى وجهك وترى شكلك في شيء ولا ما في شيء؟ فلو كان هذا القول صحيح أن تغيرت شعورهم طالت وأظفارهم، هذا الكلام غير صحيح. الله جعلهم على هيئتهم كما هم، فلم يتغير منهم حتى يكونوا آية للناس جل وعلا، للناس عموما بإذن الله جل وعلا. فالله يقول لنبيه: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت منهم أحدا. ثم جاء التوجيه لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. الله يقول لمحمد عليه الصلاة والسلام: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. احنا ترى حجبنا عنك الوحي لأنك لم تستثني وتقول إن شاء الله، تعالوا غدا سأخبركم بهؤلاء الأسئلة التي سألتم عنها ولم تستثني. فالله يقول لنبيه: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وبعض الناس: أنا جايك في الطريق. طب قل إن شاء الله يا أبويا، تقول لي قل إن شاء الله. أنا جايك تقول قل إن شاء الله. ترى أنت ما أنت خير من محمد صلى الله عليه وسلم. والله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع. فالله يجيب محمد عليه الصلاة والسلام أنهم لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. هذه باختصار قصة أهل الكهف. ثم رد النبي صلى الله عليه وسلم عما سألوا عن أصحاب الكهف، ثم ردهم عن الروح: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وذلك الرجل الذي ملك الأرض هو ذو القرنين. ماذا نستفيد من هذه القصة؟ مما يستفاد من هذه القصة أيها الأحبة التالي: أن الإيمان أساس السعادة والله لك في الدنيا وفي الآخرة. تريد أن تكون ممن ينجو بحول الله وقوته فكن من المؤمنين. الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى أنه يرفع الذين يرفعك الله في الدنيا والآخرة بالإيمان والعمل الصالح. أما إيمان ما تصلي ما ينفع الإيمان يا حبيبي، بالإيمان والعمل الصالح. قال
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
آمنوا بربهم وزدناهم هدى. والله يا شباب اسمعوا، والله لا سعادة إلا بطاعة الله جل وعلا، والإيمان يحقق تلك السعادة.
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، فقد فاز فوزا عظيما. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا.
فمن أراد السعادة فعليه بالإيمان وعليه بطاعة الرحمن سبحانه وتعالى، فسيسعد في الدنيا وفي الآخرة. هؤلاء الفتية عندما آمنوا بالله سبحانه وتعالى خلد الله ذكراهم في هذا القرآن الكريم العظيم المبارك، لأنهم فتية آمنوا بربهم، تركوا متاع الدنيا، تركوا تلك القصور، ثم انطلقوا لله جل وعلا. إذ قاموا فقالوا، قاموا يدعون لله جل وعلا، يدعون الله، يدعون لله جل وعلا. فكل من قام لله بالإيمان والدعوة لله جل وعلا فإن الله سيرفع منزلته في الدنيا وفي الآخرة إذا أخلص لله جل وعلا. الله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، يقول الله له: يا أيها المدثر قم فأنذر، ويا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فمن قام بالدعوة إلى الله جل وعلا وهداية الناس فإن الله سييسر أمره وسيكون من السعداء في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله جل وعلا. مما يستفاد أيها الأحبة من هذه القصة أن الشباب هم الذين بحول الله إن توجهوا توجها إيمانيا طيبا هم الذين سيحملون هذا الدين بحول الله وقوته. ما تبع محمد عليه الصلاة والسلام إلا الشباب رضي الله عنهم وأرضاهم. فنقول لشبابنا ونقول لكل من يسمع الحديث: تب إلى الله جل وعلا وكن من المؤمنين وأبشر بخير الدنيا والآخرة بحول الله جل وعلا. أيضا من أشياء المهمة جدا في هذه القصة أنهم التجأوا لله جل وعلا بالدعاء. عندما سئل أحد العلماء أن فلان انتكس، فلان انتكس، قال إما أنه لم يشكر الله على الهداية أو أنه لم يسأل الله الثبات، لم يسأل الله الثبات. فنسأل الله لنا ولكم الثبات، قولوا آمين. الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم:
ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا.
فأسأل الله لنا ولكم الثبات أيها الأحبة في الله. أيها الأحبة، زرت اليوم قبل المغرب الوقف، وقف الهداية، وهو مبنى مكون من 4 عمائر وفيها 36 شقة تقريبا. وبالله يا أخوان هذا الوقف وخاصة في هذه البلدة المباركة أرض الفرقان أرض وفي بدر، فهو والله ريع هذا الوقف للأعمال الصالحة. ترى أنت بتموت، ترى لن ينفعك إلا عملك الصالح، فقدم لنفسك عمل صالح قبل أن تقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. فنحن نهيب بالأخوان جميعا وبكل من يسمع حديثي هذا أنه يساهم مع الإخوان في هذا الوقف المبارك الخير بأي عمل وبأي سهم. فربما درهم أنه سبق 1000 درهم بإذن الله جل وعلا. طبعا ما هناك يا إخوان دفع مال مباشر، إنما هو استقطاع، إنما هو تحويل على الحساب الجاري للإخوان، وهو مذكور وموجود أيضا بإذن الله جل وعلا، والحساب الإخوان أرسلوا لنا هنا. فنقول للإخوان جميعا ونحثهم أنهم ونتمنى منهم وعليهم أنهم يقدموا لأنفسهم عملا صالحا.
وما تقدموا لأنفسكم من خير
إيش؟ تجدوه عند الله
هو خيرا وأعظم أجرا.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. الله أكبر. أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه من أهل بدر ومن الذين شاركوا في بدر، وهو رضي الله عنه. أخواني أشهر أن انتهى الوقت، ما في وقت خلاص. طيب، وأنه أيها الأحبة عندما كبر سنه رضي الله عنه وكف بصره، أنه كان إذا طرق السائل عليه في بيته فكان يقوم حتى يذهب لذلك السائل فيعطي، فتقول لزوجته طيب احنا نكفيك. اسمعوا يا اخوان، قال: لقد سمعت خليلي عليه الصلاة والسلام يقول: إن مناولتك الصدقة للفقير تقي مصارع السوء، وفي رواية تقي ميتة السوء، فأسأل الله أن يصرف عنا وعنكم السوء. قولوا آمين. إني داع فأمنوا. اللهم يا من تسمع دعانا ويا من ترى مكاننا ويا من تعلم سرنا وعلانيتنا، نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى، اللهم إنا اجتمعنا وأنت أعلم بنياتنا، اللهم فأصلح نياتنا، اللهم من حضر معنا في هذه الليلة أو من يؤمن على دعائنا، اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم احفظ علينا أمننا، اللهم احفظ علينا أمننا، اللهم احفظ علينا أمننا، واصلح اللهم ولاة أمرنا. اللهم من كان سببا في هذا المخيم، اللهم فاجزل مثوبة وارفع درجته واغفر ذنبه، أو من أعان على هذا المخيم اجعل هذا المخيم حجابا لهم ولنا من النار. اللهم لا تردنا خائبين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ما سألناك فاعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا. اللهم من تصدق لهذا الوقف، اللهم اشف مريضه، اللهم عاف مريضه، اللهم من تصدق لهذا الوقف من عليه وعلى مريضه بالعافية. اللهم من تصدق لهذا الوقف فحرم جسده وجسد والديه على النار. اللهم من تصدق لهذا الوقف، اللهم أره صلاح أولاده في الدنيا قبل الآخرة. اللهم من تصدق لهذا الوقف، اللهم اكتب له سعادة الدنيا والآخرة. اللهم فرج همه، اللهم وسع رزقه، اللهم يسر أمره، اللهم اجعله رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تردنا خائبين، وصلاة ربي على الهاشمي الأمين.